السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربنا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاللهم سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ومفهم سليمان فهمنا، أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. وهذه قراءة من كتاب ربنا في سورة إبراهيم، ولا تزال القراءة متصلة عند ربنا: ربنا إني أسكنت. قال الله تعالى في كتابه: بسم الله من أمزه ونفخه ونفثه، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. السؤال: ما الحكمة؟ والله أعلم بها، ولا نقول على ربنا إلا بعلم، لكن إن تيسر الاستنباط الذي ليس فيه ما يخالف وافق حينئذ الموضع اللائق، فالله له الحكمة البالغة. فلماذا مكة واد غير ذي زرع؟ لما لم تكن مكة مثل يعني أوروبا فيها حول الكعبة خضراء، أو كالطائف في بعض مزارعها حولها مزارع إلى آخره؟ ليش واد غير ذي زرع وحرها شديد، فالجبال تحيط بها من حولها، فيضرب أشعة الحر بالشمس تصطك بالجبال ويشتد القيظ حتى تقول لي أحد نساء الجد إن جدك عبد الله كان من شدة الحر في مكة ليتلثم في الظهير عشان الناس تلثمون في البرد وحتى لا يشم السموم من شدة الحر يدخل في رئته فيتلثم من الحرارة. نعم، فما الحكمة أن جعلت مكة بواد غير ذي زرع؟ نعم، ما الحكمة أنها جعلت كذلك؟ في حكمتين ظهرت والله أعلم بالمراد، في حكمتين ظهرت. اقترب، تعال شوي، قرب شوي، أي قرب، خليك جنب الشيء بدا، أي تفضل، وش الجواب عندك؟ لا يستقر فيها أكثر ويأتي إليها. ليش ما يستقر فيها؟ لا يستقر فيها من أتى إليها. طيب، فيه فيصل جواب. شفت؟ لا والله جعل مثل أوروبا كذا ناخل تسابقون العامة لرحلات أوروبا، يقول بنتفرج والخضار ونشوف كذا، بعض العامة على أن علماءنا يقول لا يجوز السفر. ابن تيمين يقول لا يجوز السفر إلى تركيا، بلد إذا فيها يعني أشياء، هذا فتوى ابن تيمين على كل حال، إذا كان فيها يظهر أشياء لا توافق الآداب الإسلامية يعني، فكيف بأوروبا؟ إذا كان ابن تيمين يحرم تركيا كيف في أوروبا؟ إلا طبعا لعمل لشيء. طيب، فحينئذ ما يظهر الإخلاص، يظهر إخلاص أكثر، وأن الحج يراد لله، إنه يروح وما يبل الكعبة يعني، طالع حرارة وشمس، فيظهر أثر الإخلاص. الحكمة الثانية بدأت لي الآن وما كنت أعرف، هذا نقوله ابن القيم، يقول أحيانا المعلم في الحلقة يصل له أشياء فلعلها حكمة، إظهار عظمة الله في آية زمزم، لأنه مو مكان العيون، فلما يظهر في ذاك المكان وادي غير عين معين إلى يوم القيامة، غير عيون الأرض حتى، وادي أصل لا يعرف بالعيون ولا يعرف بالأنهار، وادي غير زرع يتجلى في ذلك عظمة الله. والآية التي تدل على قدسية هذا المكان إنه في عين جعلها الله دون عيون الأرض. ليش؟ إذن هذا المكان مخصوص عند الله بقيمة عظيمة. ولا نهر النيل مثله ولا نهر، وكان ماء زمزم ما شرب له. ابن خزيمة قيل له يعني نرى عندك علم واسع، كل ما تشرب بالكلام علم، تغرب علم بركة، نرى عندك علم واسع. حتى كان يسمونه إمام الأمة، وخطأ شيخ ابن باز هذه التسمية، لكن مبالغة هذه من جهة سعة علم الرجل. فقال جيت مرة مكة وشربت زمزم أن الله يرزقني علم نافع، واستجاب الله دعائي. إمام زمزم لما شربه، حتى إذا شرب الإنسان وشرب استجاب الله دعائه. وفي فصل ذكروه بعضهم الخطيبة وغيره، باب من شرب زمزم واستجاب دعائه، فقاعد يقول دعيت كذا وجاني كذا، دعيت كذا وجاني. علماء وصام منهم الخزيمة. فتجلت عظمة الله لا إله إلا هو في أنه أصلا وادي الغذي زرع حكمته حتى يأتي لبيته العبد مخلص من حج لله فلم يرفث لم يفسق، رجع من ذنوبه كي يأتي يوم ولدته أمه. واضح؟ طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة إبراهيم وقول الله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال رحمه الله: وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدها، وذلك قبل بناء البيت، وهذا كان بعد بنائه تأكيدا ورغبة إلى الله عز وجل. ولهذا قال: عند بيتك المحرم. وقوله: ربنا ليقيم الصلاة، قال ابن جرير: وهو متعلق بقوله المحرم، أي إنما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيره: لو قال أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم.
هذه حكمة عظيمة والله، غايبة، الله يجزاه خير ابن كثير على هذا السفر العظيم. شوف، قال أفئدة من الناس تهوي. أول شيء قال ابن القيم: البيت مغناطيس القلوب ما تقضي منه وطر. ما تشوف أنت والزوجة بعد فترة يلا ناخذ عمره، طيب توكم أخذين قبل 3 شهور، ودي أخذ مغناطيس خلاص، ما يقضوا الناس من وطر، يروحون ويرجعون يروحون. أفئدة مكتوب فيها، كأنه مكتوب فيها الانجذاب إلى هذا البيت، ما يقضون مطر. يعني أن يقضون مطر، واحد يقول والله رحت ربما شمال منطقة أبحر مرة وجلست، في الأخير يقول خلاص يا أخي خلنا نشوف مكان ثاني، شوف لنا شيء مكان ثاني. لكن البيت كل ما راحوا يزداد شوك، عجيب هذا، كيف ها؟ حتى تحتاج الأئمة لأن يقننوا ذهب العمرة. فقال بعضهم: ما كل شوي كل 3 أيام عمرة عمرة عمرة، تبع السلف. بعض الناس السلف يسمع صباح مساء في الدروس السلف السلف، فإذا جاء نفذ العبادة نسي السلف وراح بنصوص عام تابعوا بين الحج والعمرة. أخير من تابع الحج من السلف، فإيش الحد اللي أخذ عمرة؟ كل شوي أخذ عمرة 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 عمرة. وانظر السلف كيف أخذوها، فاختلف العلماء، فقال معظمهم مرة بس في السنة. كل هذا الاختلاف، كل هذا السلف فعلوا مراعاة الذي قال منهم، إذ أنهم أخذوها كل فترة زحم الناس، ترك الفرصة لغيرك. فقال منهم حتى لا يزدحم البيت، يريد الله له حكم، السلف خير من نفذ الحكم هذه، أعلم الناس. وقال بعضهم مرة بس في السنة، ما ثبت النبي مرتين أخذ في السنة واحدة، وأخذ كله في ذي القعدة أو 4 عمر في ذي القعدة. كل ما تجد ذي القعدة مثلا يأخذ، مو ذي القعدة هذا ويكرر. تابع الإمام أحمد واحتج بأثر فيه ضعف، لكن ما أدري على الإمام أحمد شاف بشاهد، أثر أنس كان إذا حمم رأسه واسود اعتبر، يعني بين العمرتين 10 أيام. المقصود أن يكون عملك أدنى مدة ورد عن السلف واطمأننت إلى ذلك. وقال هنا أفئدة من الناس حكمة، وادي والحرم صغير مهما كان وسعوه يظل، لو قال كل الناس إيش تزدحم عليه فارس الروم، لكن أفئدة من الناس حكمة تهوي إليه. طيب في واقعنا كل الناس الآن في قلبه المغناطيس هذا ولا؟ يقول لك أنا في الحرم في مكة 40 سنة، حجيت؟ يقول ما حجيت. يا الله أعوذ بالله، إيش في قلبه ذا؟ أيام الحج يروح ماليزيا أو يروح بلد يعني يتسلى فيها ويترك حج بيت الله، يحج هناك يقول له خضراء وأشياء حج. وعاد فيه مبرر الآن، يعرف يقضب جبينه كذا ويأشر بيده يقول زحمة الحجاج وتعرف أمراض مبرر جاهز. مش زحمة الحجاج، بيجوك بيتك يسحبوك في مكة، يدخلوا لك يعني في بيتك، خاصة الآن شفت تنظيم آخر حج حجته؟ الحقيقة أبهر العالم كله، الأمة هذه كلها اللي جاءت لا ترى أي زحام، تنظيم عجيب، تدخل الصفاصات محدودة إلى آخره، ومكة الحركة فيها ماشية. إيش عذرك ما تحج؟ إذا ما جعل المغناطيس هذا في قلب كل أحد، المغناطيس لو جعل في قلب كل أحد ما لقيت مخرج إبرة في الحرم تقدر تعتبر، لكن منه بالتبعيض. نعم.
ولكن قال من الناس فاختص به المسلمون، وقوله وارزقهم من الثمرات أي ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك، وكما أنه بواد غير ذي زرع فاجعل لهم ثمارا يأكلونها، وقد استجاب الله ذلك كما قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء.
شفت كيف؟ طيب
رزقا من لدنا.
وهي أكمل
رزقا من لدنا.
الآن مكة تعتبر أكبر مناطق العالم تسهل فيها الثمرات، تزور صاحبك في مكة ممن له رجل للذهاب على ما يسمى الحلقة، الحلقة. وكان زوج عمه لي كان تجارة في 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 الفواكه، فواكه ناضجة لذيذة يجبى لها، فلو سألت حقون الجمارك أو التجار الكبار يقول يا أخي ألاحظ في تسهيل توصل مكة الأشياء دي. ليش؟ ساق الله لها الثمرات تعويضا أنها وادي غير زرع، عوض الله الحجاج بهذه التسهيلات في دخول الفواكه اللذيذة وطازجة يعني، فجلب الله لها من كل الثمرات، يأكلون الملوخية تأكلها لا إله إلا الله وش طازجة لذيذة، يقولون بنون هذه فيه ملوخية في مكة، يقول لا جبناها احتفظت بهذا. لا لا لا. كيف والثمرة دي انتم تزرعون في جبل بقبيس فراولة؟ أعوذ بالله فراولة انت وين انت عايش؟ طيب كيف هذه كذا لذيذة؟ المهم ساق لها الله، فتجد ما يسمونه بحلقة الخضار فيها مزدهرة بالثمرات اللذيذة الطيبة الطازجة. ودعا إبراهيم لهم في المكيال بالبركة، فلو أكلت شيء مطعوم في مكة بر مخبوز، أكلت يسمونها الشريك الخبز البر، تأكله في مكة بدعوة إبراهيم اللهم بارك لهم في مدهم، تجد فيه من البركة 3 أقراص في مكة، تقعد عندك أكثر من ما تقعد في جدة. إبراهيم دعا لهم في كيلهم، ثم جاء النبي قال طيب إبراهيم دعا في كيلهم مرة، اللهم آتي أهل المدينة ضعفي ما دعا إبراهيم. فحدثني بعض الأسر هناك يقول نص دجاجة نطبخها رز وحنا 7 أنفار تكفينا وتزيد، كيف المدينة؟ يقول يبقى شيء في الليل يعني ينبت الدجاج ولا وش كلها نص دجاجة. فجاء النبي في البركة في المدينة أهلها ضعفي ما في مكة، إذا حس بركة في مكة 3 أقراص عيش بر في مكة عندك إذا كنت من أهل مكة، تقعد أكثر 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 تقعد عندك في جدة مرة، في المدينة 2 مرات، وفي جدة تشوف ينتهي يمكن حتى الخبزين ما تشوفها تفوت فيه أو قطعة. لو ذهبت المدينة وصرت من أهل مكة وأكلت سترى الأمر غير في النفقة والطعام وبقاء ما يسمونه بالمقاضي بالبيت من الرز والشعير، لأن الله النبي إبراهيم دعا من حوالي 5000 7000 سنة اللهم كم إلى الآن، والبركة قائمة في مكيل مكة وضعفينها دعا للنبي لأهل المدينة. هذه آيات تجعلنا نوحد الله لا نشرك به شيء، أن نقرأ الآية ونشوف واقعها أمامنا. نعم.
قال رحمه الله: وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة وهي تجبى إليه ثمرات ما حولها استجابة لدعاء الخليل عليه السلام.
الله.
ثم قال تعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. قال ابن جرير: يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم خليله أنه قال: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي أنت تعلم قصدي في دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد، وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك، فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها، لا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء. ثم حمد ربه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبر، فقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء.
من هو الذبيح، إسماعيل ولا إسحاق؟ إسماعيل. نعم. ربي إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: افعل ما تؤمر به، ستجني يعني إن شاء الله من الصابرين. وهذه الرؤى لا يخفى أنها لا تثبه أحكام. أتدرون أن جماعة التبليغ كما ذكر التويجري في كتابه رأى بعضهم أن يذبح ولده في المنام، فقال: ابتهاء الله وقع، ولن يعني يكون إلا أكون إلا متأسيا لإبراهيم، فرأى ذبح ولده. رؤيا الأنبياء حق يترتب عليه حكم، لكن رؤيا نعم مثل هؤلاء الأغبياء ليس بحق، فقام ذبح ولاده. إنا لله وإنا إليه راجعون، لتعلم الجهل هذه الجماعة. فالمقصود أن الله وهب له على الكبر إسماعيل وإسحاق، وانظر كيف قدم إيش إسماعيل على إسحاق، فهو الذي حصل له الشأن. وفي القرآن أبدأ، وفي السنة أبدأ بما بدأ به الله، فقدم إسماعيل على إسحاق، قال إسماعيل وإسحاق. ولأن قربان إسماعيل من إبراهيم معلوم في القرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فأيهما أليق بذلك أن يكون الذبيح؟ إسماعيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهكذا البطن كالبستان، تخرج من الأولاد ما بينهم من التباين ما لا يعلمه إلا الرحمن، يكون هذا ولد قريب من والده أكثر، وهذا ولد قريب من والده لكن مو مثل هذا الولد، هذا يشبه والده جدا، هذا بعيد عن أخلاق والده بل يعق أباه، إلى آخره. البطن بستان، سبحانك يا رحمن. فاطمة بنت محمد من بطن واحدة، هي وأم كلثوم وزينب، لكن أكثرهم شبها بالنبي واقتباسا من هديه ودله. من بنات الرسول؟ فاطمة بنت محمد رضي الله عنها. فإذا اختصاص الله بالولد والنعمة فيه، هذه هبة الله وحكمته البالغة. فالله عز وجل امتن على إبراهيم بإسماعيل على الكبر وإسحاق، ولكن ذكر إسماعيل قبل إسحاق. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حري بنا أن ندعو أدعية إبراهيم، لأنه سيوفق لأفضل الدعاء، لأنه أبو الأنبياء، وذكره الله في مواضع كثيرة في القرآن إبراهيم. والنبي أتدري وين رآه؟ رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة. ما تشعر وأن تقرأ فيه حادثة المعراج أن منازل الأنبياء والنبي مر عليهم بحسب ما قاموا بهم من الدين وأعمالهم؟ ومكانتهم عند الله. رأى آدم وين؟
أول درجة،
أول سنة. إبراهيم الذي وفى، وفى كل ما أمر به، هذا نادر. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة ومتكئ على البيت المعمور، يدل على مكانة إبراهيم، متكئ على البيت اللي تدخل الملائكة 70,000 كل يوم، فإذا خرجوا لا يعودون إليه، ما أكثر خلق الله، ولا يعودون إليه، ومتكئ عليه. ثم انظر كيف بارك الله له في العمل الصالح، عمل عمل عظيم وهو في عالم الآخرة، فقال للنبي بلغ أمتك السلام. وفي هذا فضل النبي، إن أبو الأنبياء إبراهيم عنده هذه الأمة لها شأن، أمة محمد أمة الإجابة ليس أمة الدعوة، ما قال بلغ السلام لكل أمتي، فقط أمة من؟ الإجابة، سلم على اللي يصلون والموحدين لله، ولو كان على تقصير منهم لكنه موحد، سلم عليهم كلهم، فسلموا على سلم عليهم يا محمد، بلغهم مني السلام. ثم دعاهم إبراهيم لمنقبة تنفعهم وعند الله ترفعهم ويتنعمون بها إذا قاموا بعملها. قال أخبرهم بشيء أنا رأيته في الآخرة هم يعرفونه، الله أخبرني به، أن الجنة قيعان، أرض مستوية لا جبال فيها، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فاسمع نصيحة إبراهيم، أنت عند الإشارة قاعد تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، فلنختار من الذكر هذا، وسبحان الله الذكر اللي اختاره إبراهيم في غاية التوفيق من الله، لأن وجدنا في سنة نبينا ما يؤيد هذا الذكر من عدة أوجه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الذكر من الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند الله، عند ربك ثوابا وخير
أملا،
وخير أملا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لقد صلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا منها. ومنها أن هذا الذكر اللي علمنا إياه إبراهيم الذي وفى أنه أفضل الذكر بعد القرآن، قد تعجز أن تقرأ ولو سورة أحيانا، لا تنسى وأنت في الإشارة أو تنتظر الطعام في منزلك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أدمنها. شو اختار لك إبراهيم إيش؟ ثاني، الثالث أنه قال لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، يعني خير من ملك الدنيا من أول آدم إلى أن تنتهي الدنيا، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومنها أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر يحطان الخطايا، نعم تحط الخطايا إذا قلتها تتناثر أو تحط خطاياك، فتحس بعد ما أدمنتها وكثرت منها تحس بعدها براحة ذهبت خطاياك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومنها أنه ذكر ينشرح به الصدر بعد الغم والهم، إذا كنت في هم وغم فقل سبحان الله والحمد لله، دواء لضيق الصدر، ويسموه الاكتئاب في هذا العصر، لأن الله قال في كتابه وإنا لعنم أنه ليضيق صدرك بما يقول، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. نعم وكن من الساجدين، هي مو بالشاكرين. وحينئذ أكثر من هذا التسبيح ينشرح صدرك، ينشرح صدرك، لأن الله أمر نبيه عند ضيق الصدر أن يسبح الله، وعند ضيق عند الكرب الشديد كإخواننا في الأنقاض لا تنسوا الصلاة. وطلبت من المشايخ هناك، إن كان هناك مشايخ في تركيا وسوريا، أن يمرون بالأنقاض ويأمرون بالصلاة، هم تحت الأنقاض لن يخرجوه، لأن الصلاة تلزمه، ثم حتى يخرجهم الله من تحت الأنقاض عليهم أن يكونوا المسبحين. قال الله تعالى في كتابه: فلولا أن كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فذنون خالط أشياء أشد من إخواننا المستضعفين أو إخواننا أتباع السنة الذين حصل عليهم أنقاض في تركيا، أنطاكيا ما أنطاكيا أنسى اسمها يطنة يطنة، المهم حصل فيها زلازل عظيمة. هذه إذا سبح الواحد مثل نفسه أخرجه الله. أنا لما كنت في أزمة الكورونا المميتة، ليست كورونا الزكامية السهلة بل المميتة، فقل في جسمي الأكسجين جدا 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 لدرجة أني كنت أرى إذا أغمضت عيني تهاويل كأني ليس في هذا العالم، لأن الأكسجين إذا غاب على البدن ما يسمى الفكرة طيبة. فدللت على هذا الذكر التسبيح لا إله إلا سبحانه، كنت أقولها مثل نفسي حتى تعجب الأطباء، وها كانت لعلها أحد الأسباب في سرعة زوال الداء. بعضهم يقعد عنده يقول شهر ثم يقضى عليها ويخرج، بعضهم إلى آخره، فكانت المدة نحو 3 أو 4 أيام ثم عافانا ربنا من أزمة شديدة جدا. ومن أعظم أسبابها أني كنت أحرك اللسان بهذا الذكر الذي جرع مثل نفسي لا إله إلا سبحانه في الظالمين، فلولا أن كانوا مشبهين لبث في بطنه إلى يوم بعثه. فالتسبيح أمره عظيم عند الله، لأنك لما تقول سبحان الله تعني أنزهك يا رب عن كل عيب ونقص لا يليق بك، كما أنقصت منك النصارى فقالت أن المسيح ابنك أو أن المسيح هو الله أو ثالث ثلاثة، وكما أنقصت منك اليهود لما قالت أنت فقير ونحن أغنياء، وكما أنتقصت منك اليهود لما قالت عزير ابن الله سبحانه. فحينئذ لما تسبح ترد على هذه الطوائف كلها بقولك سبحان الله، أنزهك يا الله عن كل من اتهمك بنقص وعيب وهو ليس فيك، بل أنت الكامل في صفاتك الصمد. فما أحسن التسبيح وما أحسن أثره على القلوب، والذي دل عليه إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء، فقال بلغ أمتك أن يغرسوا غراس في الجنة عظيم، وهو أن يقولوا سبحان الله والحمد لله والله الله أكبر. قال ابن القيم: فغراسك في الجنة وبنائك مستمر ما دام تحرك اللسان سبحان الله، فإذا توقفت، وأكثر من يتوقف بسبب إيش؟ هذا يتوقف يطالع إلهي يتلهى به ويسكت، لا عمل صالح ولا عمل في الدنيا، يقول اتسلى بدي اتسلى إلى آخره، ثم ضاع وقته. فلا يلهينك على التسبيح الجوال وغيره. فاعبد الله وكن من المخلصين المسبحين الصابرين، وقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر خير ما طلعت عليه الشمس، تكفر الذنوب، وهو وصية إبراهيم أبو الأنبياء. فالأوصى أمة محمد هذه الوصية، حتى ما قال قوموا الليل وافعلوا، قال قولوا هذا، لأن هذا الذكر سيعينك على العبادة، سيعينك على التوكل، سيعينك على كل خير. هذا الذكر سيعينك على الرزق، لأن إذا كفرت عنك هذه الكلمات سبحان الله الحمد لله ذنوبك، فإن مانع الرزق وهو الذنوب يذهب أثرها، فحينئذ ترزق بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. واضح؟ نعم.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، أي إنه يستجيب لمن دعاه، وقد استجاب لي فيما سألته من الولد. ثم قال: رب اجعلني مقيم الصلاة، أي محافظا عليها مقيما لحدودها، ومن ذريتي، أي واجعلهم كذلك مقيمين لها. ربنا وتقبل دعاء ما سألتك فيه كله.
ربنا اغفر لي ولوالدي